في الدرس الذي مضى عند مسألة من المسائل المهمة، ولأن الشيخ عبد القاهر وضع كلاما أكده في بيان فضل تشبيه على تشبيه، هذا الكلام الذي وضعه والذي أكده يقضي على بعض تشبيهات الذكر الحكيم ينفي عنها الحسن ويقضي فيها بغير الحسن، وهو ما قاله في أن من حسن التشبيه ومن دلالته على فضل صانعه أن يكون المشبه به نادرا الوقوع وقليلا الدوران على الحواس، فالتشبيهات المؤسسة على هذا المشبه به النادر الوقوع والنادر وقوع الحواس عليه تشبيه جيد ومتميز ودال على فضل قائله، أما التشبيه المعقود على أشياء يكسر رؤيتها أو يكسر وقوع الحس عليها فهو تشبيه ليس من هذا النوع العالي. وأنا لما قرأت هذا وجدت بيصطدم مع تشبيهات القرآن الحكيم، لأن القرآن الكريم شبه بهذا وشبه بذلك، بل أكثر تشبيهات القرآن الكريم مما يكسر وقوعه، زي الحمار يحمل أسفارا، وزي القصد الحجارة وشد قسوة، وزي الأعلام وهكذا، والقرض قدرناه كالعرجون القديم، وما أكثر العرجون القديم في بلد تعيش على البلح، وهكذا. مما تعلمته من علمائنا من قرأت لهم ومن سمعت منهم، هو أنك لا تسرع ولا تسارع بإنكار كلام العالم وتخطئته إلا بعد أن تراجع وأن تجتهد في أن تجد له تأويلا يصرفه عن الخطأ. فإذا وجدت له تأويلا يصرفه عن الخطأ فهذا هو المطلوب، وكان الشيخ محمد عبده رحمه الله الذي رضي عنه من رضي وغضب منه من غضب وهو بين يدي ربه يحاسبه على ما علمه منه، كان من كلماته الجيدة كان يقول إذا كان كلام المسلم مش العالم، كلام الايه صاحب الشهادتين يحتمل 99% من الخطأ و1% من الصواب فاحمله على 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 هذا 1%. فأنا طبعا ربيت على ذلك فاجتهدت، وغير ذلك كثير جدا غير ذلك كثير جدا جدا. المسألة إن هي رفض العلماء من الباحث أن يسارع إلى تخطئة أهل العلم، لأن هذا ليس من العلم. حتى إن 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 السابقين من أهل العلم علماء القرن الثالث والرابع كانوا يقولون إذا حاولت ولم تجد وجه فخطئ نفسك. خطئ نفسك، يعني اعتبر أنت اعتبر أن الكلام فيه صواب وأنك غير مدرك لهذا الصواب، يعني ما فيش يعني إبعاد ما أمكن. وطبعا أنا مقتنع جدا بهذا المنهج لأجل أن يظل أهل العلم لهم في نفوسنا مكانة، وفي نفوس الأجيال القادمة مكانة، وفي نفوس طلاب العلم مكانة. نأخذ منهم ما أصابوا فيه ونترك لهم ما التبس علينا، وهذه النقطة فيها كلام كثير جدا، يعني فيه نص لأبي حامد الغزالي، أنا بكتبه الآن على غلاف كتاب من على الصفحة الأولى من الكتب التي أعد طباعتها. يقول أبو حامد لا يجوز لك أن تخطئ عالما في باب من أبواب العلم ما لم تبلغ في هذا الباب مرتبته. ما لم إيه؟ ثم مش فكرة، ثم تزيد زيادة تجيز لك أن تستدرك عليه أو أن تخطئه. يعني لا يكفي إن أن 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 أبلغ في العلم مرتبة عبد القاهر حتى أخطئه، وإنما يجب أن أزيد عليه في بابه. فتكلها كلها دروع تدافع عن تراث أهل العلم. مش يطلع واحد حشاش ويقول لي دول بيقولوا كذا ودول بيقولوا كذا وهم ما يعرفوش يتوضوا، دي قضية تانية، ده سخ في زمن هو أشبه بهذا الزمن، دي قضية تانية. تفهم كلامي؟ الواقع الذي يقر العقل وتقره المعرفة ويقره المنهج ويقره التاريخ شيء، والواقع المصنوع من زمارة وطبالة قضية أخرى. ولا يستطيع واقع الزمارة والطبالة أن يغبر واقع الوجوه الغر إلا عند الذين لا قيمة لهم، إلا عند إيه؟ إلى آخر الكلام ده كله في نفسي وأنا أقرأ هذا الكلام. فحاولت أن أجد وجها. أنا سأحدثكم عن المحاولة. صفحة كم يا ولد يا أحمد؟
165.
طيب بسم الله الرحمن الرحيم. بيقول لك إيه؟ وإذا كان هذا أمرا لا يشك فيه، فإن
وإذا كان هذا أمرا لا يشك فيه بان منه أن كل شبه رجع إلى وصف أو صورة أو هيئة من شأنها أن ترى وتبصر أبدا.
حط خط تحت الكلام ده، أن كل
شبه رجع إلى وصف أو صورة أو هيئة من شأنها أن ترى وتبصر أبدا.
أظن ده من شأنها أن ترى وتبصر أبدا ينطبق تمام المطابقة على الحمار، وينطبق على الحجارة، وينطبق على معظم تشبيهات القرآن الكريم. ما الكمل يا أستاذ أحمد؟
فالتشبيه المعقود عليه نازل مبتذل.
شفت الجواب، شفت الخبر، نازل مبتذل.
وما كان بالضد من هذا وفي الغاية.
شوف أنا حاولت إن كلمة مبتذل أصرتها عن أن تكون عيبا، لأن المبتذل معناه الشيوع، وليس الشيوع عيبا. ها؟ وليس
الشيوع عيبا.
لأنه لو لم يكن قريبا من النفوس ما رددته ولا أشاعته. إنما هو, ولذلك يقولون بعض الكثير من التشبيهات المبتذلة بدأت غريبة ورائعة وتعلقت بها الألسنة فأكثرت من استعمالها فابتذلتها. يعني كأن المبتذل عريق, كأن المبتذل من النوع النفيس الذي إلى آخره, بس كنت بتنازل ما عرفتش أصلته. فهمت كلامي؟ ها؟ ما احنا, انا طبعا انا قلت لكم وصيه العلماء وانا حكيتها لكم عشان تكون, عشان انا نقلت اليكم وصيه العلماء. ها؟ من ياخذ بها ياخذ ومن لا ياخذ ياخذ, وبعمل حسابك انك انت لن تغير شيئا. ها؟ اذا كنت على اقصى اليسار فلن تغير شيئا, ولو كنت على اقصى اليمين فلن تفيد شيئا. وسبقك الكثير من المغرورين والمخدوعين والهلافيت, ولكنهم ويرمون العلم ويرمون العلماء ويرمون العلماء, ولكنهم كانوا كناطح صخرة يوما ليوهنها. ها؟ يا سلام يا سلام, كناطح ايه؟ فلم يضرها وأوهى قرنه الوعل. الوعل اللي هو الحيوان اللي بينطح الصخرة, أحمق جاهل غبي, هو نطح علشان خاطر يوهنها ويضعفها زي اللي بيوهنه مالك الشافعي مثلا كده. دي صخور, دي ايه؟ صخور. وشوية هلافيت بينطحوها. فلم وأوهى قرنه الوعل, يعني هو لم يكتفي بقوله لم يوهنها, فلم يوهنها, وإنما نقل الكلام إلى بيان أن حماقة من يحاول أن يرمي النجوم بحجر. ها؟ وإنما إيه؟ حماقة إيه؟ ولذلك أنا ما بغضبش من هذه الأشياء, التاريخ مليء. تفهم كلامي؟ وأنا قلت لكم كثيرا أن الله سبحانه وتعالى دربنا على قبول هذا, فجعل كلام الكافرين به والرادين لنبيه والرادين لكلامه قرآنا يتلى ويتعبد به ويصلى به, زي الآيات إن هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر, إن هو إلا ساحر كذاب, حتى لن نؤمن لك حد أو يكون لك بيت من زخرف أو ترقى في السماء, ده كله كلام الكفار, انما لا استطيع ان انكر منه حرفا. شفت عظمه الالوهيه, شفت عظمه الحق, لا استطيع ان ايه, هو كلام الكفار الباطل الباطل الباطل, ان هي الا حياتنا الدنيا نمو وما يهلكنا الا الدهر, لا اله ولا غير اله, ومحمد ساحر كذاب, اساطير الاولين اكتتبها, كلام باطل وكلام لا قيمه له, ولكن الله الزمني بان اتعبد به. شفت ازاي؟ حتى لا يضيق صدرك بمن يعارضك في الدين, حتى ولا من يعارضك في السياسة, لا يضيق صدر سياسي أهل لأن يكون سياسي بمعارض, إلا إذا كان مخ ضيق وأحمق وشغلة تانية, إنما العقل الحي والقوي والدين القوي لا يضيق مطلقا بمن يعارضه. فإحنا ربنا على هذا, ودي ثقافتنا. فليس هناك, فالوعل لم ينقطع في مرحلة من مراحل التاريخ. الوعل اللي هو بمتح الصخر, ها, ده موجود في زي مسيلمة الكذاب, وأشياء عجيبة في التاريخ. أصل مسيلمة ده كان في بني حنيفة وكان في زمن النبوة, ثم ذهب هذا المسيلمة وبقي التاريخ ينتج مسيلمة في كل زمان وفي كل مكان, وأرني يوما من أيام التاريخ ليس فيه مسيلمة. ده فهم كلامي ها؟ قال إن إيه؟ رموز وإشارات. وكذلك أرني يوما من أيام التاريخ ليس فيه ناطح صخرة، ليس فيه إيه؟ ناطح وهكذا. فالمهم إن أنا وأنا في هذه المعمعة خطر على بالي شيء، وهو أنه من الحماقة أيضا أنه إيه؟ أنه إيه؟ كمان مرة أنه إيه؟ أن تنزه عالما عن الخطأ. من الحماقة أن تشتري ومن الحماقة أن تنزه عالما عن الخطأ. وتذكرت مالي يؤخذ منه ويرد عليه إلا، وتذكرت تلامذة ملك الوعو وعلموا هذا وكانوا يخالفون، وتذكرت ما خالف فيه تلاميذ مالكا وما خالف فيه تلاميذ الشافعي. وكان ده هذا يصر الشيخ، كان الشيخ يصر إذا خالفه تلميذه، لأن الشيخ مش هدفه أن يقال ها أنا ذا، مش هدفه أن يعرف، وإنما هدفه أن يبين الحق. فإذا وجد تلميذا له يبحث في كلامه عن خطأ غاب عن الشيخ وغفلة غابت عن الشيخ، فكان يصر به جدا جدا، لأنه نقى، لأنه إيه؟ كمل الجملة. نقى علم الشيخ. وليس هناك أفضل من هذا. أنت برك بأستاذك أوله فيما تعلمنا وسمعنا، أوله أن تنقي علم أستاذك من الخطأ. إنما أنت بتخطأني يا ولد، أنت لا ده شغل تاني، دي جاهلية تانية ملاش علاقة بالمنهج ولا علاقة بالعلم. وهذا الذي نحن فيه شيء، والمعرفة العلمية شيء آخر، بدليل قاطع وهو التخلف. تفهم كلامي؟ أنا أقول إيه؟ أنا أقول المنهج العلمي شيء، والفكر المستقيم شيء، والفكر الواعي شيء، وما نحن فيه إيه؟ وأنت حتنكر علي هذا؟ أقول لك بدليل التخلف. لو لم نكن أقدامنا، لو كانت أقدامنا على الطريق الصحيح لكانت مصر هي مصر التاريخ، لكانت إيه؟ هي مصر التاريخ، هي مصر العطاء، هي مصر الحضارة. ولكن الأمر ليس كذلك، لكن الأمر صحيح. يمكن فضيلة الإمام أبو زيد ده حيخليها كده، بس أنا لما يخليها كده نقول نغير الرأي، لما يخليها كده إيه؟ وهكذا. فالمهم أن هذا وساعدني على ذلك كلام ابن جني. ابن جني كان يكاد يقول إن علماء المصرين لما البصرة الكوفة خلقهم الله خصوصا لخدمة علم العربية، يعني هم مش ناس زينا ولدوا وتعلموا واجتهدوا، لا دي ناس رعتهم الرعاية الإلهية لحفظ هذا اللسان، لأن ده جم بعد الاختلاط الألسنة وبعد ظهور اللحن، فعملوا السدود المانعة في التاريخ عظيم جدا. صنعوا ليه؟ وهم طبعا دولت ما مش أولهم الخليل ولا سيبويه، الخليل وسيبويه من أتباع التابعين، خليل وإيه؟ ده من أتباع التابعين، ودول من علماء القرن الثاني. نقرأ علومنا، لأن هؤلاء وجدوا طوفان من اللح ومن الاختلاط لو ترك لاجتاح العربية، لو إيه؟ ثم هدوا بطريقة عجيبة جدا إلى وضع السدود المانعة في وجه هذا الطوفان، وهدوا بطريقة عجيبة جدا إلى تحويل السليقة العربية التي لا تلحن إلى قواعد. لأنك لما تقرأ ألفيت ابن مالك، ألفيت ابن مالك مش كلامنا لفظ مفيد كاستقل، ألفيت ابن مالك في حقيقتها صناعة سلائق في النفوس، بدائل للسلائق التي ذهبت بالاختلاط في زمن هؤلاء النحاة. كان ابن جني لو صح أن يعبد الناس لعبد هؤلاء. ها أنا قلت إيه؟ نعم. ثم يقول بعد ذلك كله: وإذا وجدت في نفسك ما يخالف أهل المصري فراجع ثم راجع ثم راجع، فإذا تأكد وتأبد عندك هذا الذي تخالف به فليس من حقك أن تخالف، وإنما من واجبك أن تخالف، وإنما إيه؟ ولذلك الشاطبي اعترض عليه بأنه ممن يخالفون الإجماع، لأن هو ثقته في أهل المصري تسليم بالإجماع، لأن أهل المصري يمثلون الجماعة. ثم إجازته للمخالفة إجازة منه لخرق الإجماع، فاعترض عليه. وهذا وذكر شيخنا المرحوم محمد علي النجار في هامش تحقيق الخصائص، وطبعا الشاطبي أنا لست معه، لأن مخالفة الإجماع فيما كان فيه وحي. ما هو طبعا الشافعي هو الذي أوجب الإقرار بالإجماع وأوجب حجية الإجماع، زي ومن يشاقق الله غير سبيل المؤمنين، دي اعتبرها الشافعي الإجماع. فهذا هو، إنما الاجتهادات اللغوية والاجتهادات العلمية والفلكية والطبية وكل ما هو من صنع العقل الإنساني المحض الذي ليس فيه وحي، فهذا. ولذلك الشاطبي كان شديد المحافظة، شديد التشدد، شديد التمسك، فكان يعتبر هذا من مخالفة الإجماع وليس هو. وقال كلاما يشبه كلام الغزالي، فإنك أنت لا تخالف، لا تأخذ، ابعد عن الخلاف ما دمت أنت في مرتبة التلاميذ، وحتى لو صرت إلى مرتبة الشيوخ فاعلم أن مرتبتك كشيخ دون مرتبة هؤلاء إلى آخر. فقلت أنه فتذكرت ذلك، فقلت وما الذي يمنع أن يكون الشيخ عبد القاهر أصابته الغفلة وبعدين أصلنا المشكلة أنني لم أجد أحد من الذين جاءوا بعده وقفوا عند هذه النقطة ونبهوا إلى خطأه فيها، ونبهوا إلى خطأه فيها. وبعدين أحيانا العالم بيستغرقه البحث في نقطة، العلم تجارب، أنت لما تعيش البحث العلمي بنقاء وصفاء وصدق هتجد أنك أنت أحيانا مسألة علمية تأخذك من وعيك، مسألة إيه؟ فتذهب بك مذهبا تخالف فيه ما علم من العقل بالضرورة. شفت ازاي؟ انت فهمت العبارة الأخيرة دي؟ احيانا تستغرقك مسألة علمية تأخذ بعقلك ولبك حتى انها تغفلك عن شيء من المعلوم من العقل بالضرورة. شفت ازاي؟ فهذا. ثم انني وجدت في دلائل الاعجاز امرين لعبد القاهر، امرين، وانا عاوز اخلص من الكتاب ده بسرعه شويه عشان ارجع للدلائل، لان الدلائل طبقه ثانيه، دلائل شيء عالي جدا. وبالمناسبه انا كنت عاوز الدروس دي افرغها واكتبها وأطبعها في الكتاب، الدروس دي تفرغ، لأن أنا درست كثيرا، درست، بس أحب الدروس إلي هو درس هذا الجامع العريق. وتعرف انت وقت النهارده انا كنت مجتهد عشان اصلي الظهر الجماعه، لاني انا ما ذقت طعم جماعه بعد الحرمين كجماعه هذا العتيق الشريف. ها، ما ذقت ايه طعم جماعه بعد الحرمين كجماعه هذا العتيق. وبعدين هو خد بالك، خد بالك، الامه اصطلحت على ان تقول المصحف الشريف، ها، والكعبه والازهر. ده تاريخ، اضرب راسك في الحيطه وقول فيه ما شئت وطبل وزمر زي الكلاب اللي بتطبل وزمر، انما ده تاريخ يلوي عنقك وهكذا. فانا كنت عاوز الشرح ده، ولذلك ما بحسش ان فيه درس من الدروس فيه عطاء من الله كما اجد ذلك في درس رواق هؤلاء المغاربه. وكنت متمنى ان انا اطلع كتاب بعنوان اسرار البلاغه في رواق المغاربه، بس هذا هو. فاللي يعرف منكم يساعد في انه يجيب لي المحاضرات ديت، ويساعد برضك في التفريغ، وعشان اطلعها وارجعها انا عشان احذف منها المكرر واطلعها في كتاب. المهم عبد القاهر ليه ايه، ليه ايه في كتاب الدلائل خطأان اظهر من الشمس الساطعه، احدهما انه قال في الصفحه الثالثه ما يناقض ما قاله في الصفحه الاولى. طبعا مش المقصود الرقم، انا عاوز اقول هو هنا قال قاعده تعلمتها منه، هنا هو قال ايه، تعلمتها منه وتعلمها البلاغيون منه. وبعدين في الصفحه الثانيه ده ذكر عله فساد كلام، ذكر يتناقض، فاعترضت عليه فيما قال اخرا بما أتى. يعني انا ما اعترضتش عليه، اعترض علمه على علمه، اعترض ايه زي الشمس الطالعة لا تحتمل، لا تحتمل. هذا شيء. وهو في 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 فساد ما انا ضربت الا زيدا، اجراف الدلائل، وما هذا فاسد لا يقوله صاحب سليقة، لا يقوله، لا تقره العربية. ها ها، ما انا، ها ما انا، مش ما ضربت، ما انا ضربت الا زيدا. وارجع الى ما قبلها بصفحة في 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 بيان انه لا يجوز ان يقال ما انا قلت شعرا، ما انا قلت شعرا. وحتجد هذا الذي اقوله لكم. الامر الثاني انه في تح في 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 تحليله لمعنى كلمه انما، اللغه كده والدين كده، يعني كلمه انما دي اخذت من العلماء جهود، مش عشان شيء الا لشيء واحد، وهو ان يبين حقيقه معناها، وهو ايه، ان يبين ايه. وتلاقي ابو علي الفارسي تكلم فيه، وتكلم فيه النحاة قبل ابي علي الفارسي، وذكر ابو علي الفارسي كلام النحاة قبله، وثم جاء عبد القاهر وذكر كلام ابي علي الفارسي وذكر كذا وكذا وكذا، وجمعوا انما التي في الكتاب العزيز. ايه القصه دي؟ لان هو من اجل ان تفهم الكتاب العزيز فهما على الوجه الذي اراد الحق به ان تفهم كلمات العربيه، ان تفهم انما معناها ايه. قال في انما كلاما اجمع المتاخرون على مخالفته فيه. قال ها 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 واضح واضح جدا. ما هو مش ملبس مش ملبس. يأتي العلامة سعد الدين رحمه الله ويعلمنا كيف يناقش كلام العلماء، فيشرح لنا إنما شرحا وافيا جدا جدا على الوجه الذي استقر عليه العلماء. ها يشرح إنما شرحا على الوجه، ثم يقول بأدب شديد، حط نقطة حط نقطة، قال الشيخ الإمام، قال إيه ويأتي بكلام عبد القادر ويكفر القوس ناقل لموضوع آخر. يعني بعد ما بيبين لك الصواب جاء بالخطأ تحت عنوان قال، ثم حط النقطة وانصرف عن الموضوع ولم يقل لك راجع. ودي غفلة، ودي اللي أنا ما قلت لا لم يقل هذا. فكان هذا جيدا جدا، وكان هذا درسا رائعا للأجيال القادمة، لأن من يوم ما أطلقنا ألسنتنا على احترام العلماء وإحنا مش محلك سر. أصل أنا يعني لا يضرني أبدا ولا يزعجني إن إحنا محلك سر، إنما يزعجني أن 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 نكون للخلف ضر. إنما يزعجني إيه؟ لأن الناس يتقدمون ونحن نتخلف. كان زمان سمعت من شيخ من شيوخنا كان غاضبا مما نحن فيه، وكان يقول نمنا وغاضب عشان البلاد. ما أنا مش غاضب عشان عنتر، لا أنا غاضب عشان البلاد، ليس بيني وبين عنتر أي مشكلة، إنما بلاد ملايين عاوزة تأكل وتشرب وتتعلم، فمن حقي أن أغضب، من واجبي أن أغضب. فكان الشيخ يقول لنا نمنا وأدلج الناس. ها 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 نمنا إيه؟ يعني الناس مشوا بالليل هيطلع الصبح وهم فين وإحنا لسه نايمين. إحنا مش نمنا وأدلج الناس، مشينا عكس الطريق، مشينا إيه؟ والبلوى ان ما بنمشيش عكس الطريق الا من يوم او ان وجدت افعى صهيون على حدودنا. لم نمشي على الا وهذا من اخطر ما يمكن. فهذا ما نبه اليه العلماء. وبعد ذلك قلت ان هذه غفله. بعد العذاب ده كله رضيت ان اقول هذه غفله. يقرأ ده خلاص انتهينا من الموضوع ده. اقرأ لي بعدها يا ولد يا احمد.
واعلم ان قولنا
تفصيل. ايوه انت ايوه
واعلم ان قولنا
تفصيل. هو فين حتى فين ال ها 166 ها. طب يلا توكل يا لح. أيوة.
واعلم أن قولنا التفصيل عبارة جامعة.
أو خد بالك طبعا أنتم عارفين أن أنا أحب الجامع العريق، مش تعصب. تعصب ده كلام ما تعرفوش إلا العقول المعفنة، فهم كلامي؟ ها؟ تعصب ده ما تعرفوش إلا إيه. إنما أنا أحب من له رسالة ومن له تاريخ، وأحب رواق المغاربة لأنه رمز من الرموز اجتماع الأمة على هذا العريق الشريف. وبعدين يؤسفني بلد إن أنا أجد درس لا كوباية شاي ولا كوباية مي، إنما الله يسمح. تفهم كلامي؟ اقرأ تاني يا أبي أحمد. واعلم أن
قولنا التفصيل عبارة جامعة ومحصولها على الجملة.
أنا هأشرح أنا الموضوع بتاع التفصيل. يعني نأخذ فكرة عن الموضوع وبعدين نقرأ العبارة التي أبانت. ولو كنت أنت ولد ذكي هتعرف البون الشاسع بين كلامي وبين كلام هؤلاء الكرام. تعرف ليه؟ أنا هديك الفكرة وحتسمع لغتي في بيان الفكرة. ثم تسمع لغة عبد القاهر في بيان الفكرة وتوازن بين الطريقين، وتوازن طريق معلم ملهم وطريق معلم على قد على قد حالك. ما انت ما تعيبش علي لان انا طالع على قدك بالضبط. لان انا ابو علي الفارسي كان عملاق لان كان تلميذه ابو الفتح بن جنة. فكل زمان له رجال وهكذا وهكذا. الخلاصة انه بيقول التفصيل ده، طبعا التفصيل في التشبيه، هتشبه الشيء بالشيء، وجه الشبه يكون كل الصفات المشتركة بين الطرفين، يكون أخذ بعض الصفات وإبعاد بعضها، يعني إما أن يراعى في كل الصفات المشتركة بين الطرفين أو يراعى في بعضها وإبعاد بعضها، أو يراعى فيه خصوصية ما في هذه الصفة، يعني ما فيش تعدد، ما فيش أخذ شيء وترك شيء، وليس فيه أخذ كل شيء، وإنما فيه خصوصية في المشبه به. تأخذ شيئا وتدع شيئا زي سنا لهب لم يتصل بدخانه، أخذت سنا اللهب وتركت الدخان. أخذ كل شيء هو السرية بعنقود العنب المنور، المنور يعني الذي تم نضجه. فأنت لابد أن تأخذ من عنقود العنب حبات، ونظام توزيع هذه الحبات، ولون هذه الحبات. لا يجوز لك أن تدع شيئا من عنقود العنب حتى يتلائم هذا مع الثريا. تلاحظ الثريا، لو كنت ممن يرون نجوم السماء، الثريا لها شكل مخروط زي شكل عنقود العنب بالضبط، وتوزيع النجوم في الثريا كتوزيع عناقيد العنب في 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 العنب والحبات، واللون واللون إلى آخره. أن تأخذ شيئا وتدع شيئا زي لم يتصل بدخاني ونظائره، أو أن تأخذ كل شيء زي عنقود الملاحية المنور، أن تلاحظ خصوصية في المشبه بي، أن تلاحظ زي سخط النار بعين الديك، لأن عين الديك مش مجرد حمرة وإنما لها خصوصية معينة بها تشبه سخط النار اللي هو ما يتطير عند القطع إلى آخره. وانتهى الموضوع، انتهى الموضوع. هذا التلخيص. التلخيص ده بقت لا يسمن ولا يغني من جوع، تمام كلام، يعني حاجة بسيطة جدا جدا. تلميذ زادتك ابتدائي النبي شوية هيفهم مني هذا الكلام، إنما اسمعوا بقت من كلام عبد القاهر عشان تدرك كيف يربو العلم بألسنة علمائه، عشان إيه تدرك إيه كما مرة عشان تدرك إيه ولذلك علمك ضامر هزيل ما لم يكن لك لسان يربو به هذا العلم ويزيد به هذا العلم. يربو ده من الربا، والربا حرام في المال بس مش حرام في العلم، تفهم كلامي؟ الربا حرام في الايه بس مش حرام في العلم. اقرأ يا حبيبي.
واعلم ان قولنا،
انا قلت كلمه مهمه جدا هعيدها مره ثانيه، والله شاهد علينا في هذا المكان الطاهر، انا قلت علم العلماء يربو بعبارتهم عنه. ألسنة العلماء يربو بها العلم، لأن تحصيلك للعلم أيسر من صناعتك للسان يربو به العلم. ها شفت ازاي؟ ده أهم من الكلمة اللي قلت الأولى، لأن إيه؟
تحصيلك
للعلم أيسر بكثير من صناعة لسان يربو به العلم، لأن العلم لا يربو باللسان إلا باللسان الذي عاش صاحبه يقرأ ويتأمل ويدرس، إنما اللي عايش طول النهار شكرا يا أبو خان دريزر سمي نفع الكلام، ما ده مش معقولة كده. ليه كده يا ابن الارض عنك؟ هم برضك ما سمعوه.
لو سمعوا ولا يديه ولا
نوع أموال إذا بأخذ بالك وناديت إذ ناديت يلا ها ها طيب شكرا يا حبيب يلا يلا اقرأ. انت فهمت كلامي؟ مهمة جدا دي. لسانك اللي بيربو به العلم ده معقود عليه طول شغلك في حياتك الطويلة العريضة، اللي انت من يوم ان امسكت باول كتاب تغذي به عقلك الى يوم ان نطقت بالمسألة، ده كله متراكم ومتراكم وتحت اللسان الذي تربو به المعرفة. اما المعرفة فاحنا حصلناها، احنا قاعدين في 5 دقائق وجه شبه يؤخذ بعضه ويلاحظ بعضه زي لم يتصل بدخان، وجه شبه يؤخذ كله، وجه شبه فيه ايه؟ ده مش علم. اسمع بقى كيف ربى بلسان هذا الرائع الجليل الذي اصر على ان يعلمنا وهو في قبره. يلا.
واعلم ان قولنا التفصيل عبارة جامعة، ومحصولها أن على الجملة أن معك وصفين أو أوصافا، فأنت تنظر فيها واحدا واحدا وتفصل بالتأمل بعضها من بعض.
شفت الكلام تفصل تنظر وتفصل بالتأمل، ده نفس العلم، ده مش عبارة عن علم، ده مش لغة علم، لا ده علم تاني. تفصل بعضها عن بعض، ده شغل تاني. ولذلك الآفة الغفلة، وأنت تقرأ كلام العلماء الغفلة عن ما في كلام العلماء من علم هي آفة، آفة طلاب العلم وآفة أهل العلم. يلا طب شوف اسمع الكلام يلا.
وأن بك في الجملة حاجة إلى أن تنظر في أكثر من شيء واحد، وأن تنظر في الشيء الواحد إلى أكثر من جهة واحدة.
شفت الكلام؟ أيضا أنا مش هكرر تاني، أنا بقول إن الإبانة عن المعلوماية بتعطي معلوماية فوق المعلوماية، الإبانة عن المعرفة تعطي معرفة فوق المعرفة، وده عشان كده ربوا عقول، انما اللي لخص زي انا ما لخصت ما رباش حد، اللي لخص زي انا ايه ما رباش حد، انما هذه اللغه هي التي انتجت. ولذلك هذا الرائع فرض نفسه على الناس من بعده الى يوم الناس هذا، ومجلسنا هذا شاهد صدق على ذلك. فرض عقله وفرض علمه وهو تحت أطباق الأرض على الأجيال من بعده، فجاء الزمخشري المخالف اللدود للأشاعرة وعبد القاهر من رؤوس الأشاعرة، ولم يجد بدا من أن يحفظ علم عبد القاهر، ثم نقله إلى حقل التفسير فأحدث طفرة في تاريخ علم التفسير. ثم جاء الرازي الأشعري وراعه ما كتب الزمخشري، وكان الخلاف في المذهب لا يحول بينهم وبين أن يتذوق كل منهم علم صاحبه، وكان ليه الخلاف موجود. الكلام اللي احنا فيه ده دي جاهلية اللي احنا فيه، بمعنى ايه؟ مثلا فلان ده مرضي عنه يبقى سخفه رائع، فلان ده ايه يبقى ايه، وفلان ده مغضوب عليه يبقى لآلئه صدف. لا مش كده، مش كده. الرازي شيخ الأشاعرة في زمانه، والزمخشري كان عنيد في معارضته لأهل السنة، وكان الأشاعرة معدودين من أهل السنة. فكان أنا أذكر أنه طبعا ابن المنير كان يقف عند عبارات الزمخشري، ابن المنير إمام من أئمة أهل السنة، ويقول عليها أو فيها: هذا مما يكتب بذوب التبر لا بالحبر. ها هذا إيه؟ لمح. وهو عنيد له مخالف، لأن دي العقد الناضج. أنت مخالفني نعم، أنت معارضني نعم، أنت فيك وفيك نعم، بس احذر أن تنكر النبوة إذا وجدتها، لأن إنكارك للنبوة دليل على أنك لست شيئا. ها لأن إيه؟ لا دليل على، وتغبيرك في وجوه الكرام ما داموا يخالفونك ده ليس من المنطق فيه وليس من الحكمة في شيء. طيب عظيم جدا. فكان إيه؟ فكان فابن المنير يقول إيه؟ ابن المنير يقول إيه هذا؟ وجدت بقت الرازي له ملحظ لم في كلام الزمخشري لم أجده لأحد، اللي هي أول سورة غافر: الذين يحملون العرش لا لا اقرأ زي الناس: الذين يحملون العرش ومن حولهم أيوة ويؤمنون به وإيه خلاص عند ويؤمنون به. تفهم كلامي؟ وإيه الأمة مين؟ حملة العرش. يجي الزمخشري النابه الرائع العقل الذي ليس فيه إلا البحث عن الحق، يقول: ويؤمنون به دليل على أن الملائكة لم يروا ربهم. على أن الايه؟ لماذا؟ لأن الله أثنى عليهم بأنهم يؤمنون به، ولا يصح الثناء بالإيمان به إلا إذا كان إيمانا بالغيب، أما إذا كانوا قد رأوا ربهم وآمنوا به فإن هذا الإيمان لا يعد مما يمدح به. فتفهم كلام؟ يبقى كان الزمخشري أخذ من قوله تعالى ويؤمنون به شاهدا على لم يروا ربهم. لماذا؟ لأن الله أثنى عليهم بأنهم آمنوا، ولو كانوا رأوه لما صح هذا الثناء، لأن الثناء بالإيمان لا يجوز إلا إذا كان إيمانا بالغيب. يجي الرازي يقرأ هذه ويقول: لو لم يكن له في كتابه إلا هذا لكفاه. أفاق مفتوحة، ما فيش تعصب مطلقا. في اللي بيتعصب ضد الحق ده مش بشر، اللي بيتعصب ضد الحق ده مش بشر، واللي بينفي من خالفه ليس من الحكمة في شيء. إنما أنت لابد لك أن تصغي لمن خالفك، حتى إن وأنا وجدت أن كثيرا من قضايا أهل السنة القضايا الرائعة إنما كانت من حسن إصغائهم لمعارضيهم. وجدت أن إيه؟ الرائعة يعني أنت لو أحسنت الإصغاء لمن يعارضك لأنتجت أفضل. ها؟ منها مثلا أن المعتزلة يصرون على نفي الرؤية يوم القيامة، أن الإيه؟ بدليل، الدليل ده أنا اقتنعت به زمان، أنا من الشيء أنا ما يعني أسلم أن أكره التعصب وأشوفه أنه هو غباء. ها؟ أن التعصب إيه؟ ضربه من الغباء. فأنت ما تقولش والله أنت أشعري وأنت بتقبل المعتزلة، ما تقولش الكلام الفارغ ده. أنا باحث عن الصواب، وجدت في كلام أهل السنة أو في كلام غير أهل السنة أنا باحث عن الصواب. فلما ما الدليل يا أيها المعتزلة؟ قالوا الرؤية تستلزم الجهة. ها؟ مش ممكن ترى شيئا إلا إذا كان هذا الشيء في جهة، والله منزه عن الجهة، والله عن الجهة، يبقى إذن الرؤية ممنوعة. اقتنعت بهذا، يأتي أهل السنة يلاقوا الدليل ده للقول، ودليل حينشر عقيدة ضد ما ثبت عن سيدنا رسول الله إنكم لترون ربك يوم القيامة. ها؟ تفهم؟ فأمام هذا الدليل القوي لابد للعقل الباحث عن الحق أن يهتدي إلى نقضه. فاختصروا هذا في جملة واحدة، وهي أنه لا يقاس الغائب على الشاهد، يعني الرؤية تستلزم الجهة، هذا من الواقع الذي نعيشه، ويوم والذي سيكون يوم القيامة من الغائب، فلا يقاس الغائب. انتهت المسألة واستقام الكلام. انت لما تعيش الحوار ده عقلك تتغير 100%، 100% عقلك يتغير. انما لما تقعد تسمع الخ والكلام الهزل اللي لا ده يا ابو علي الفارس، ابو اسمه ايه ده، اسمه صاحب الوساطة علي بن عبد العزيز، كان يحذر من سماع السفلة. كان ايه؟ لانه قال لك سرعة وصول الفساد الى العقول، يعني وصول الفساد اسرع من ايه؟ من وصول الحق الى العقل. يلا الى رحمة.
ثم انه يقع على اوجه احدها، وهو الاولى والاحق بهذه العبارة، ان تفصل
الخص اللغة التي ابان بها اهل العلم عن العلم علم. اللغة التي ابان بها اهل العلم عن العلم علم علم. وما تقولش والله ده احنا غيرنا العبارة. صحيح تغيير العبارة من السطح يبقى ليست فيها شيء من العلم، انما العالم اذا غير العبارة يبقى غير الفكرة العلمية. العالم اذا تمام. ابن المغني ابن هشام لما غير العبارة غير معها حقائق من العلم كثيرة. يلا.
أحدها وهو الأولى والأحق بهذه العبارة أن تفصل، بأن تأخذ بعضا وتدع بعضا، كما فعل في اللهب حين عزل الدخان عن السنة وجرده، وكما فعل الآخر حين فصل الحدقة عن الجفون وأثبتها مفردة فيما شبه.
أيوة.
وذلك قوله لها حدق لم تتصل بجفوني.
أيوة.
ويقع في هذا.
أيوة. لا زي ده زي هو ظن ابن المعتز، لا ده ابن أمري القيس اللي قال سنة لها بن لم يتصل بدخانك. نعم. وابن المعتز قال لها حدق لم تتصل. نفس الأسلوب ونفس اللغة، نفس الطريقة. ها؟ نفس ليه الطريقة؟ يعني التشبيه خد بالك يعني الايه ها التشبيه ليه منازع، ليه منازع. وانا اشوف ان سنة لهب لم يتصل بدخاني هو توأم، ليه حدق ها، ولا بأس من ان يكون هذا قد نظر او تكون من ثقافته او يكون من ثقافته. لا دي مش قضية، احنا شغلنا نفسنا بان ابن المعتز اخذها من ابن فلان وابن فلان اخذها من علان، سيب الكلام ده كله وشوف انت المنازع، يجمع النظير للنظير والشبيه للشبيه. علماء القرآن جمعوا الاشباه، يجب على علماء البلاغة ان يجمعوا الاشباه، يجب على علماء الادب ان يجمعوا الاشباه، يجب على الفقهاء ان يجمعوا الاشباه، لان جمع الاشباه دي في ده باب من ابواب العلم، باب من ايه من ابواب العلم، وهكذا. يلا.
ويقع في هذا الوجه من التفصيل لطائف،
ايوه،
فمنها قول ابن المعتز بطارح النظرة في كل افق ذي منسر،
لا يطارح، يطارح،
يطارح النظرة في كل افق ذي منسر اقنى اذا شك خرق، ومقلة تصدقه اذا رمى،
أيوة،
كانها نرجسة،
نرجسة بلا،
بلا ورق.
شفت ازاي بقى نرجسة بلا ورق، حدق لم يتصل بجفوني، لهب لم يتصل. شفت الكلام اهو ده، اهو ده الاشباه، هذه الاشباه التي اقولها التي لم يفعلها العلماء. ويا حبذا هذا في الفقه يا ناس، يا حبذا هذا في التفسير يا ناس، يا حبذا هذا في العلوم كلها. الاشباه دي شيء جليل جدا. لم يتصل بدخاني، لم يتصل بجفوني، لما تصل به احمد
كانها نرجسه
بلا ورق، بلا ورق. النغمه واحده، المنزع واحد، الطريقه واحده، المذهب واحد. انا لما اجمع ما كان على هذا الوجه ها، وارتبه تاريخيا، وارتبه ايه تاريخيا، ابدا ابحث واطلع بنتائج، ابدا ابحث واطلع بنتائج. يلا.
وقوله تكتب فيه أيدي المزاج،
وده من اللي بقول لكم أنا عليه، إن اللغة التي أبان بها أهل العلم عن العلم فيها علم. أهو الآن لما جمع لعبد القاهر شوية أشباه، أصل مش لازم عبد القاهر يقول لي كل شيء، ربنا ما خلقش عالم يقول للناس كل شيء ولا بشر. محمد بن عبد الله قال للناس كل شيء بلاغا عن ربه. محمد ايه قال للناس ايه بلاغا وليس انتاجا من عقله، فليس هناك عقل ينتج للناس كل شيء، انما كل جيل ينتج ما يحتاجه. فلما عبد القاهر قال كذا كذا وجاب كده، قلت انا لابد ان انا يكون لي رؤيه للعلم الذي اقراه، والا بقنا يعني ما يعني ما لما يمر العلم علي ها ولم يكتسب مني ريحا طيبا يبقى ليته مر على قبر. لما يمر العلم على عقلي ها ولم يكتسب منه ريحا طيبا يبقى يا ليته مر على قبر. فلما انا اشوف عبد القاهر بيحط لي لسته شك بعضها يشبه بعضا، يبقى الخطوه البسيطه التي لا يجوز لي ان اسكت عنها هي ان اقول لتلميذي اجمع لي التشبيهات التي من هذا النوع، اجمع لي التشبيهات التي من هذا النوع، ورتبها لي تاريخيا مين مين مين، وحاول انك انت تعرف الذي أضافه اللاحق لكلام السابق، وليس التي من هذا النحو فقط، وإنما كل تشبيهات تواترت على طريقة واحدة، وإنما إيه؟
كل تشبيهات تواترت على طريقة،
وهكذا وهكذا يصبح بين يدي تصنيف جديد لباب التشبيه، يصبح بين يدي فكر جديد لباب التشبيه. إنما ما نحن عليه لا بس يعني هو ما واخد بالك برضك أنت بين عمرين. إذا قلت إن العقل يتوقف ما دامت الحياة متوقفة يبقى أنت هتودي الدنيا في داهية، لأن لازم العقل يتحرك حتى يحرك الحياة التي توقفت. لازم الإيه؟ حتى إيه؟ الحياة التي توقفت. يلا أنت مين كلام؟
يلا. وقوله تكتب فيه أيدي المزاج لنا ميمات سطر بغير تعريق.
أيوة الميم الميم دائرة وتعريق، دائرة وإيه؟ فالذي على الكأس للميمات اللي هي الرؤوس الميم، رأس الميم بغير تعريق، يبقى ميم بغير تعريق، هي حدق بلا جفور، هي نرجسة بلا، هي سنة لا هي إلى آخر. خلاص يا أخي الرجل نبه. وأنا قلت لكم إن أهل العلم الذين ذاقوا وعاشوا وفقهوا قالوا العلم كلام العلماء منبه اللي هو الرفع. قال ايه الرفع مسكوت عنه خالص، قال الرفع ايه مسكوت عنه خالص، انما الكلام عن رفاعة وعن كذا وعن كل من فتح بابا للثقافة الغربية محمد عبده للثقافة الغربية، انما الذين عاشوا الثقافة العربية زي الرفع وزي محمود شاكر وزي الخضر حسين وزي هؤلاء الأئمة الكرام الذين عاشوا في قلب الثقافة الإسلامية والعربية مسكوت عنهم بخار، مكفول عليهم بالضبة والمفتاح، مكفول عليهم بإيه؟ بالضبة والمفتاح. يلا فمن كلامي والناس الله السلام. يلا.
والثاني أن تفصل بأن تنظر من
هذه خلصنا من واحد اللي أنا قلته، أنك أنت تأخذ شيئا وتدع شيئا زي سنة لهب لم يتصل بخير، وأضمرته ولخصته تلخيصا يذهب بكل ما فيه من سعة ومن عطاء ومن بلاغة، يذهب بكل ما فيه من إيه من سعة وإلى آخره. انتقل هو إلى الثاني بقى. يلا.
والثاني أن تفصل بأن تنظر
يعني يعني التشبيه الأولاني ده لو أن تأخذ شيئا أنا مش هقول أنك أنت هتكتب رسالة عنوانها أن تأخذ شيئا وتدع شيئا، لا فلسف المسألة وشوفها إزاي، شوفها تعمل إزاي، إنما أنت اجمع ليه هذا اللون من التشبيه في عصر من العصور أو في على ما دار أزمية متتبعة من الشعر العربي وشوف أنت إيه الموضوع، شوف انت ايه الموضوعات، ما انت باحث يا سيدنا، باحث يعني يعني بتفتش عن شيء غير معلوم، ادي معناه انت باحث، يعني ايه باحث زي اللي بيبحث عن شجة وزي اللي بيبحث عن كذا وزي اللي بيبحث عن كذا، كان كلام يعني شيء يفتقده وهو يبحث عنه، فانت شوف انت شوف انت ايه وهكذا يعني. يلا.
والثاني ان تفصل بان تنظر من المشبه في امور لتعتبرها كلها.
ايوه ده شيء تاني، ده شيء تاني تعتبرها كلها، بس انت ما خدتهاش كده بالعمى، لا ده انت فكرت وقارنت ووزنت ووجدت ان التشبيه يوجب عليك ان تأخذ كل الصفات، فأنت بذلت مجهود كمجهود الذي أخذ وترك، كمجهود الذي أخذ وترك. يلا.
الثاني أن تفصل بأن تنظر من المشبه في أمور لتعتبرها كلها وتطلبها فيما تشبه به، وذلك كاعتبارك في تشبيه الثريا بالعنقود الأنجم الأنجمة أنفسها
أيوة
والشكل منها واللون
أيوة
وكونها مجتمعة على مقدار
الأنجم اللي في السرايا وكانها مجتمعة
على مقدار في القرب والبعد، فقد نظرت في هذه الأمور واحدا واحدا وجعلتها بتأملك فصلا فصلا.
لاحظ أشياء أنا ذكرتها كثيرا، لاحظ أن الرجل يضع عقله على كل كلمة قالها الشاعر، أن إيه على كل كلام قال اللي هو بيشبه بسرايا بالنجوم ده نظر إلى النجوم واحدة واحدة ورأى كيف تجتمع ورأى ثم نظر إلى عنقود الملاحية ورأى دي عند عبد القاهر هنا بيحدثك عن عمل الشاعر نيابة عن الشاعر، لأنه لا يستطيع أن يصل إلى كنه كلام الشاعر ما لم يتمثل روح الشاعر وما لم يتمثل حركة عقل الشاعر يقول لك هو الآن ينوب عن الشاعر في بيان سر تشبيهه. هو ليه وينجح وأنت تنجح أيها الأستاذ الجليل إذا استطعت أن تنوب عن قائل البيان في بيان سر بيانه، وأنت تنجح أيها المعلم الجليل إذا استطعت أن تنوب عن صاحب البيان في بيان سر بيانه. إنما تتكلم عنه وأنت بعيد عنه كده ومتأفف أحيانا وأنت عشان خاطر تظهر أنك أنت يعني عبقري، لا ده مش كده، ده إجراء تاني يا ولد يا عبد الله.
فقد نظرت في هذه الأمور واحدا واحدا
أيوة.
وجعلتها بتأملك فصلا فصلا
بتأملك، خد بالك، وجدت كثيرا من كلام العلماء يحدث عن عمل الشاعر في شعره وكأنه هو الذي أنتج الشعر، وكأن الخطوات المنتجة للشعر خطاها هذا العالم واحدة واحدة، ثم يقول لك إذا كان الشاعر قد بذل من الجهد ما بذل حتى صاغ لك هذا، فالواجب عليك أن تبذل من الجهد مثل ما بذل حتى تدرك سر هذا. فهمت حاجة؟ ما فهمتوش. طيب. وجدت من العلماء من يحدثه عن 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 الجهود التي بذلها الشاعر وهو يصنع هذا البيان، وكأنه كما قلت يتقمص روح الشاعر ويضع نفسه في موضعه ويبتدئ الحديث عن تجربته. واضح. ثم يقول لك إذا أردت أن تفهم سر صنعته فلا بد لك أن تجهد كما أجهد، وأن تجتهد كما اجتهد، وأن تتعب كما تعب، وأن تحاول وتحاور وتحتال كما حاول وحاور واحتال. لست من كلام الشاعر في شيء ما لم تبذل في فهمه وحقيقة سره ما بذله الشاعر في صناعته. هذه المسألة إنما يعني كده وأنت بتمضغ لبان تكلمنا عن الشعر وأنت بتمضغ لبان، تفهم كلامي؟ لا، استهانة. وما تقولنيش انت بتتهمنا ليه، لا، اسأل الواقع، الواقع المتخلف، وقول للتخلف انت يا عزيزي هتظل نايم على ارضنا لحد انت، اسأل مين وقول له ايه يا عزيزي هتظل نايم في العسل على ارضنا لحد انت، ده أرضنا ما نمشي عليها التخلف، ده أبو الهول شاهد على أن أرضنا لم ينم عليها التخلف، ده الآثار شاهدة على أن أرضنا لم ينم عليها التخلف. أنت ناوي، أنت بينك وبين مين محبة وصداقة؟ مين اللي أعطاك الأمان أيها التخلف غير العزيز؟ مين اللي أعطاك الأمان حتى تعيش على أرضنا غير مفزع وإن فزع غيره؟ حتى تعيش ايه وين ايه. شوف انت كلام هيقول لك والله انا نايم لانكم نايمين. انتوا صحيح صحيين وعينكم مفتوحه وماشيين على الارض بس انتوا في الحقيقه نايمين. انتوا بتروحوا وتيجوا وبتكلوا تكملوا احزاب وبتكونوا بس انتوا نايمين. انتوا بتعملوا بتخلوا انتوا نايمين. انتوا بتتجوزوا وتخلفوا بس انتوا نايمين. فانا الكلام فانا مين هيزعجني؟ انتوا اللي تصحوني اذا صحيت وانا نايم معاكم وانا نايم معاكم. تفهم كلامي ولا؟ فانت ما تقوليش مثلا لا الواقع اساله ولازم نسال الواقع ده في كل لحظه. ما احناش متخلفين. التخلف طارئ عارض عار عارض قال ايه عار عارض. التخلف عار عارض بدليل هذا التاريخ. والغريب ان الجماعه اللي هم اوتاد التخلف اللي هم ايه بيقولوا احنا 70 سنه ولا 700 سنه هم كان هم 7000 كمان. يا ابو ما انت دمرتهم انت ما انت دمرتهم انت ما انت يلا اقرا تعلم كلام الله. فانا كده التعليم كده التعليم يا يطارد التخلف يا يبقى نحول المدارس الى مزارع فراخ افضل. انت فاهم كلامي؟ التعليم ايه يا يطارد يا تقبل الجامعات نعملها اي حاجه نعملها سوبر ماركت. يلا اقرا يلا. بس
فقد نظرت في هذه الامور واحدا واحدا وجعلتها بتاملك فصلا فصلا ثم جمعتها في تشبيهك وطلبت للهيئه الحاصله من عده اشخاص الانجم والاوصاف التي ذكرت لك من الشكل واللون والتقارب على وجه مخصوص هيئه اخرى شبيهه بها فاصبتها في العنقود المنور من الملاحيه.
ايوه.
ولم يقع لك وجه التشبيه بينهما إلا بأن فصلت أيضا أجزاء العنقود بالنظر وعلمت أنها خصل بيض وأن فيها شكل استدارة النجم ثم الشكل إلى الصغر ما هو ثم أن شكل أنجم
الثريا. لاحظ أن أنا لما بقول لك أن عبد القاهر وضع نفسه موضع الشاعر ونظر بعينه وشاف النجوم بالعين اللي شاف بها شاعر النجوم ولقى صفاتها كلخص شاعر. لأن الشاعر لما نظر ووجد وصف وعبد القاهر لما وجده وصف تعمق الوصف وأدرك فاستطاع أن يعيش تجربته فاستطاع. وأنت لن تستطيع مطلقا أن تفهم الناس سر بيت من الشعر ما لم تستطع أن تعيش تجربة هذا القائل. يلا يلا.
وأن هذه الخصل لا هي مجتمعة اجتماع النظام والتلاصق ولا هي شديدة الافتراض.
واضح كلامي ده كله واضح. أنا ما بقولش حاجة كده ما بكذبش على الرجل وهو في قبره ما بكذبش على الرجل وهو في قبره. أقول الكلام اللي بقوله اقراها تاني يا عبد الله.
وأن هذه الفصلة أيوة لا هي مجتمعة اجتماع شفت النظام والتلاصق.
ده مش كلام واحد نايم. الخصل بتاعت العنقود لا هي متلاصقة
ولا هي شديدة الافتراض.
ده كلام واحد وكلام واحد عينه على عنقود الملاحية وعينه على السرية وعينه على ما رأته عين الشاعر إلى آخره. يلا.
بل هي مقادير في التقارب والتباعد.
شوف ازاي
في نسبة قريبة.
يعني انا لما بقول لك لابد ان تعيش تجربة صاحب البيان ده مش كلامي انا يا ناس ده هو. بس احنا اتعودنا ان احنا ناخد من هذا الكتاب الكلام الخايب اللي انا لخصت لكم في الاول انه تأخذ بعضا وتدع بعضا تأخذ الكل تأخذ الاخر. ده كلام. ولذلك ربنا ألهمني وقلت لكم إن لغة أهل العلم علم. إن لغة إيه؟ علم. ولأنه هو ذكر أهو ده. اللي بيقراها أحمد لو عقلته أنت حتجد أنه ما كان ليكون ما كان لولا أن الدارس للشعر حاول أن يعيد لك تجربة منشئ الشعر منشئ الشعر وهكذا. يلا.
يدلك على أن التشبيه موضوع على مجموع هذه الأوصاف، أن لو فرضنا في تلك الكواكب أن تفترق وتتباعد تباعدا أكثر مما هي عليه الآن، أو قدر في العنقود أن ينتثر لم يكن التشبيه بحاله. وكذلك الحكم في تشبيه الثريا باللجام المفضض، لأنك راعيت الهيئة الخاصة من وقوع تلك القطع والأطراف بين اتصال وانفصال، وعلى الشكل الذي يوجبه موضوع اللجام. ولو فرضت أن تركب مثلا،
طبعا أخذ بالك اللجام المفضض والثريا ده أنا ما حارف أشرح، لأني أنا لا شفت اللجام المفضض لأني ما شفتوش، إنما أنا أفهم العنقود العرب. أفهم ليه؟ ولذلك تشبيهات الشواهد غابت بغياب واقعها. وحتى كمان سنلهب لم يتصل، لأن دي صور ذهنية وعيتها من اللغة. صور إيه؟ ما شفتش أنا الرمح الذي في هذه الصفة. وكذلك اللجام المفضل. يلا.
ولو فرضت أن تركب مثلا على سنن واحد طولا في سير واحد مثلا ويلصق بعضها ببعض بطل التشبيه.
نعم.
وكذا قوله،
أنا ما أعرفش صح حالك دي، لأن زي ما قلت لك أنا دي ما شفتوش. يلا.
وكذا قوله تعرض أثناء الوشاح المفصل.
أيوة بردك الوشاح المفصل ما مش من واقعنا، ليس من واقعنا. الوشاح اللي هو حزام مفصل، أهل السراء كان وشاحهم له ذهب ولؤلؤ وشيء كهذه. يلا.
وقد اعتبر فيه
المهم القصة، المهم التصور العام، التصور العام انك انت بتلاحظ ان الطرفين يشتركان في امور لابد من تمامها. خلاص يا محمد، يبقى احنا بقت ايه عند صفحة 100، عند رقم 135. إذا كان ممكن أنك أنت يا ودي أحمد تعرف لي من الناس اللي هنا دولت إزاي أن احنا شكرا جزيلا، إزاي أن احنا نجيب المحاضرات دي؟
احنا قلنا لهم قبل كده مرة يا مولانا وما ما يعني ما أردوش.
طب وبعدين طبوه الحل،
هو بعضنا مسجل أكثر من الصوت، مسجل لنا صوت.
انا ما ادي اعطيك الباقي ان شاء الله معايا كاملة.
ممكن نتواصل مع الصفحة مثلا؟
ان شاء الله اجيبها لك
ويعرضوها على حضرتك بعد ما تتفرج.
بعدين بس تكون معكم محفوظه عشان افضل ارجح. طبعا ربنا يعينك. جدا
بس يقسم مثلا كل مجموعه كل واحد مثلا عشان بس في حد
يفرق. أيوة حاجه. أيوة انا معاه.
هو احنا ممكن مثلا يعني على الصفحه يعلن.